نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد رأينا في الآيات من الأصحاح الأول من رسالة روميا والآية الأولى وحتى الآية 20 من الأصحاح الثالث أن اليهود وغير اليهود يحتاجون إلى بر الله، لأنه ما من أحد بار أمام الله، فجميع الناس خطاة ويستحقون غضب الله. ثم يكشف الرسول بولس في الآيات من 21 في الأصحاح الثالث وحتى 25 في الأصحاح الرابع طريق الله لتبريرنا. رأينا في الأصحاح الثالث كيف أن موت المسيح الكفاري هو أساس تبرير الله لنا، كما رأينا من خلال مثال أبينا إبراهيم في الأصحاح الرابع أن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة للحصول على بر الله. أما في حلقتنا في هذا اليوم، سوف ندرس معا الآيات من الأولى وحتى 11 من الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. وسوف نرى من خلال هذه الآيات أن بركات تبرير الله لنا كمؤمنين بيسوع تشمل اختبارنا للسلام والنعمة، مما يقودنا إلى حياة تفيض بالمحبة والرجاء. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى 11 من الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. نقرأ معا: فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين الأولى والثانية، وهو يتعلق ببركات التبرير بالإيمان. ففي هاتين الآيتين نجد أن التبرير بالإيمان عاد علينا ببركتين. الأولى هي أنه أصبح لنا سلام مع الله، هذا معلن في الآية الأولى حيث يقول الرسول بولس: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فالله صنع سلاما معنا عن طريق تبريرنا على أساس موت المسيح الكفاري، ونحن نصنع سلاما مع الله عندما نقبل خلاصه المجاني بالإيمان. وهكذا فإن سلام الله معنا يقود إلى سلامنا معه، ونحن نختبر سلام الله كيقين داخلي ثلاثي الأبعاد. الأول هو أن خطايانا التي اقترفناها في الماضي قد غفرت. الثاني هو أن الخطايا التي نقترفها في الحاضر قابلة للغفران في حال توبتنا واعترافنا ورجوعنا عنها. والبعد الثالث هو أنه ما من شيء قد يحدث في المستقبل يمكن أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح. أما البركة الثانية للتبرير بالإيمان فهي أننا نفتخر برجائنا في التمتع بمجد الله. هذا الأمر معلن في الآية الثانية حيث يقول الرسول بولس: الذي به، أي بالمسيح أيضا، قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. الرجاء يعني أن نكون متيقنين أن الآمال المستقبلية ستصبح حقيقة واقعة في حياتنا، والأشياء التي نأمل حدوثها في حياتنا هي صورة مشرقة عن مجد الله. هذا المجد يشمل ثلاثة أشياء على الأقل: الأول هو أن الله سيقيمنا من الموت في المستقبل، الثاني هو أننا سنتغير لنصير مشابهين للمسيح، والثالث هو أننا سنحيا في عالم جديد خال من الخطية والألم. ولأننا تبررنا بالإيمان فإننا نثق بأننا سنشارك الله في مجده، وهذا كفيل بأن يملأ قلوبنا بالرجاء. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الثالثة وحتى الحادية عشرة، وهو يتعلق ببركات التبرير بالإيمان أيضا. ففي هاتين الآيتين نجد أن التبرير بالإيمان عاد علينا ببركة ثالثة ورابعة. الثالثة هي أننا نعرف يقينا أن الله يحبنا، وهذا معلن في الآيات من الثالثة وحتى الخامسة حيث يقول الرسول بولس: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فرغم أننا نختبر الألم والاضطهاد في حياتنا، إلا أن هذه الآلام تسهم إسهاما مباشرا في تشكيل شخصيتنا المسيحية وتنشئ فينا رجاء. وبحسب ما ورد في رسالة يعقوب الأصحاح الأول من الآية الثانية وحتى الرابعة، والرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني عشر من الآية الخامسة وحتى الحادية عشرة، ورسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الرابع من الآية الثانية عشرة وحتى السادسة عشرة، فإن معاناتنا تنشئ أيضا نضجا روحيا وقداسة وثمرا ويقينا بأننا أولاد الله وبأننا سنشترك مع المسيح في مجده. ورغم أن مسؤوليتنا هي أن نصبر في الأوقات العصيبة لأننا نحب الله، إلا أن صبرنا هذا ينبع في الأصل من محبة الله لنا، فالله حريص على تأكيد محبته لنا بصورة دائمة، كما أنه يملأنا بحضوره ويغدق علينا إحساناته دائما لأنه يحبنا بالفعل. وهذه المحبة هي التي تعطينا المزيد والمزيد من الرجاء. أما البركة الرابعة للتبرير بالإيمان فهي أننا متيقنون من خلاصنا. هذا معلن في الآيات من السادسة وحتى الحادية عشرة. فرغم أن الناس قد يتقبلون فكرة موت أحد الأشخاص من أجل بعض الأشخاص الصالحين، إلا أن المسيح فعل شيئا غير متوقع على الإطلاق، فقد مات عن الخطاة والأشرار. إن محبة الله لنا جعلته يتجسد ويأتي إلى أرضنا في هيئة يسوع المسيح لكي يموت عن الخطاة. وإن كنا قد تبررنا وتصالحنا مع الله بواسطة موت المسيح لأجلنا، فإننا سنخلص من غضب الله في يوم الدينونة الأخيرة من خلال قيامة يسوع. فإن كان الله قد أعطانا هذا الامتياز الأصغر بالنسبة له، أي أنه بررنا بالكامل وصالحنا معه، فمن المؤكد أنه لن يحرمنا من الامتياز الأكبر بالنسبة له، أي أنه سيقدسنا ويمجدنا. لهذا فنحن نفرح في الخلاص الذي بدأ على الأرض عندما جاء يسوع للمرة الأولى، والذي سيكتمل عند مجيء المسيح ثانية. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، في ضوء الآيتين الأولى والثانية، كيف يصبح الإنسان في سلام مع الله؟ لا يمكن لأي شخص يتكل على أعماله الصالحة أن ينعم بسلام مع الله أو أن ينعم براحة البال، فجميع أعماله الصالحة لا تستطيع أن تزيل غضب الله على الخطايا التي اقترفها. فالسلام الحقيقي مع الله لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تبرير الله لنا من خلال إيماننا، لكن هذا الإيمان يجب أن يكون قائما على التبرير بواسطة ذبيحة المسيح الكفارية. فبعد أن صنع الله سلاما معنا بدم ابنه يسوع المسيح، أصبح بإمكاننا أن ننعم بالسلام معه. وبعد أن صالح الله نفسه معنا، أصبح بإمكاننا أن نتصالح نحن معه. وهكذا فسلامنا مع الله ينبع في الأصل من سلام الله معنا. السؤال الثاني، في ضوء الآيات من الثالثة وحتى الخامسة، كيف يمكن للمؤمنين أن يفرحوا في وسط الألم والمعاناة؟ تشتمل آلام المؤمن على الظروف المشتركة التي يواجهها الناس جميعاً بسبب وجودهم في هذا العالم الساقط روحياً وأخلاقياً، ومن الأمثلة على ذلك المرض والضعف والإحباط وخيبة الأمل والزلازل والفيضانات والأوبئة والمجاعات والموت وغيرها. كما أن المؤمن يتألم على نحو خاص عندما يواجه الاضطهاد بسبب إيمانه بالمسيح، لكن كيف يقول الرسول بولس إن المؤمنين يفتخرون بالضيقات؟ الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في أن كل ما يحدث في هذا العالم إنما يحدث لقصد إلهي ويخدم أهداف الله، وهذا يشمل الضيقات التي نمر فيها كمؤمنين. فقبل أن نؤمن بالمسيح كنا ننظر إلى الآلام باعتبارها عقاباً إلهياً بسبب عدم رضا الله عنا. أما بعد أن تغيرت علاقتنا بالله، فقد أصبحنا ننظر إلى هذه الضيقات والآلام نظرة مختلفة تماماً. فقد بدأنا ندرك أن الآلام التي نختبرها هي فرصة لإعلان محبة الله لنا. فالمؤمن المسيحي يعتبر آلامه لأجل المسيح امتيازاً له. فإن كان المسيح قد تألم عنا ومات لأجلنا لكي لا نختبر العذاب الأبدي في يوم الدينونة الأخيرة، فمن المؤكد أننا نستطيع أن نفتخر بآلامنا على الأرض وأن نفرح في وسط أصعب الظروف. كذلك عندما نجتاز في المصاعب والضيقات، فإن الله يستخدم هذا الوقت العصيب لإظهار قدرته على تعزيتنا وتخليصنا من الأنفاق المظلمة التي قد يبدو الخروج منها مستحيلا من وجهة نظرنا كبشر. بعبارة أخرى، يمكن القول إن مشاكل المؤمنين المضطهدين هي أعظم فرصة لإظهار قدرة الله. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 12 والآية 9 إن الله قال له: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. هذا يرينا أن ضعف المؤمن يؤول في النهاية إلى إظهار قدرة الله. فعندما يدرك المؤمنون المتألمون أنهم ضعفاء وأن الله قدير، فعندها فقط سيطلبون العون منه. ولأن معونة الله كافية، فإنها تقوي المؤمن وترفعه. هذا هو ما يجعل المؤمن راغبا في الصبر وقادرا عليه، فهو يعلم في أعماقه أن معاناته هي الوسيلة التي يستخدمها الله لبناء شخصيته وجعله نافعا في هذا العالم وتأهيله للعالم الجديد الآتي. في ضوء هذا كله، يجب على المؤمن المسيحي ألا يشعر بالإحباط والفشل بسبب الآلام والضيقات التي يمر فيها، لأنها جزء من كوننا أولادا لله. هذا لا يعني أنه لا يجوز للمؤمن المسيحي أن يحزن، لكن يجب عليه أن يسمح لله بأن يستخدم هذا الحزن وهذا الألم لبناء شخصيته وتعميق علاقته به، وعندها سوف يتحول حزن المؤمن إلى فرح. السؤال الثالث، في ضوء الآيات من السادسة وحتى الثامنة، كيف بيّن الله محبته لنا؟ أولاً، المحبة صفة جوهرية من صفات الله. هذا يعني أن الله ليس ملزماً بإثبات محبته من خلال بعض الأعمال، فلأن المحبة صفة متأصلة في الله منذ الأزل، هذا يعني أنه لم يكن في يوم ما غير محب. لهذا من الخطأ أن نقول إن الله الذي أعلن عن نفسه في العهد القديم كان إله حرب وانتقام، في حين أن الله الذي أعلن عن نفسه في العهد الجديد هو إله محبة. هذا التفكير مغلوط تماما، لأن الكتاب المقدس بأكمله يعلم أن الله قدوس ويكره الخطية، وأنه إله محبة ويريد أن يخلص الخطاة. على سبيل المثال، يقول الله لشعبه في سفر إرميا الأصحاح 31 والآية 3: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ثانيا، الله بيّن محبته لنا من خلال موت المسيح على الصليب. ففي حقيقة الأمر أن موت المسيح ليس هو الذي يثبت محبة الله، فمحبته قائمة منذ الأزل، وهي التي دفعته إلى أن يبذل ابنه لأجلنا. لكن الله شاء أن يبرهن على محبته لنا من خلال بذله لابنه الوحيد لأجلنا. قد يظن البعض أن الله لا يكون محبا إلا عندما يغفر خطايا الناس، لكن إن كان الله لا يدين الخطية أو الشر، فهذا يعني أنه غير عادل وغير قدوس. لهذا فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله محب ورحيم من جهة، كما أنه قدوس وعادل من جهة أخرى. لهذا وبسبب محبته لنا، فقد أدان خطايانا بأن وضعها على يسوع المسيح بدلا من أن يضعها علينا نحن. لهذا فإن المسيح لم يمت كمثال لنا أو كشهيد من أجل قضية ما، بل مات عوضا عنا، وبذلك فقد كفر عن خطايانا، لأن موته كان كافيا لتسكين غضب الله المعلن على خطايانا. ثالثا، الله بيّن محبته لنا عن طريق قبوله الدائم لكفارة المسيح عوضا عن الخطاة. فالرسول بولس يقول إن موت يسوع على الصليب هو أعظم دليل على محبة الله للخطاة، وهو يقول في الآية السادسة: لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. والمقصود بالضعف هنا هو عدم قدرتنا على القيام بما هو صالح روحيا وأخلاقيا في نظر الله. فلا يوجد إنسان يقدر أن يطيع الله 100% في كل الأوقات والظروف، لأن طبيعتنا خاطئة منذ الولادة. لهذا لا يمكن لأي شخص أن يخلص نفسه بنفسه من عواقب الخطية أو أن ينجي نفسه من غضب الله. وإن كان الله يحبنا لأننا نحبه، فهذا يعني أن محبته لنا ليست ثابتة وليست دائمة، كما أن هذا يعني أن خلاصنا سيتوقف على حالة قلبنا في اللحظة التي نموت فيها. لكننا نشكر الله لأن محبته لنا دائمة وثابتة، لأنها ليست قائمة على صلاحنا نحن، بل على صلاحه وكماله هو. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. أما الآن فحاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أكون في سلام دائم مع الله ومع نفسي ومع الآخرين، لأن السلام الحقيقي لا يعتمد على الظروف والأحوال، بل على ما فعله يسوع المسيح لأجلي على الصليب. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن أنظر إلى الضيقات التي أمر فيها على أنها فرص ثمينة أتاحها الله لي أو سمح بها لكي يساعدني على النمو روحيا وعلى تعميق علاقتي وشركتي معه. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأن محبتك فاضت في قلبي بالروح القدس، ولأنك أعطيتني رجاء دائما، ساعدني أن أبقى أمينا لك ولمحبتك، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، سامحني لأني أشك في محبتك لي أحيانا بسبب الضيقات التي أمر فيها، ساعدني من فضلك أن أدرك دوما أن رجائي بك لا ولن يخيب، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الآيات من 12 وحتى 21 من الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم مني أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
أنا قلبي يسجد لجدالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. أنا قلبي يسجد لجدالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. أنا بك سلامي ونصرتي وحبي يدور، كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع؟ يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب، أنت في نورك يختفي كل الضباب. يسوع أنت ملك الملوك رب
نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام، بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع. أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام، بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع. أنت بتملى القلب فرحة وسلام، كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع؟ يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي كل الضباب. يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي كل الضباب. وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوة ونصرة فوق كل الصعاب.
نورك وسط ظلمتي يبان، وبكلمتك تشبع حياتي بعد جوع. يا رب نورك وسط ظلمتي يبان، وبكلمتك تشبع حياتي بعد جوع. حتى في ضعفي تضمني وتدي الأمان، كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع؟ انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي كل الضباب. يا يسوع انت ملك الملوك رب الارباب، انت في نورك يختفي.
نشكركم اعزائي من اجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.